بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على شهر النفحات، والشكر له على فرص الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرتجي بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل في علاه الذي يسمع كلامنا ويعلم حالنا أن لا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأل الله عز وجل في شهر الرحمة والغفران أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران والفائزين بالجنان. إخواني الأكارم، إن من أجل الفرص والنعم في حياتنا نعمة شهر رمضان، فرصة أتت حرمها كثير من الناس. إخواني الأفاضل، يقول أحد الأفاضل في إحدى البلدان، يقول: حضر عندهم مسؤول من المسؤولين، وفي العادة يقدم المسؤولون إلى هذا المسؤول. قال: فقدم علي من هو دوني في الفضل والمكانة. قال: فوقع في نفسي، فتكدرت يومين وأنا أفكر كيف قدم هذا الشخص علي. يقول: وبعد فترة خطر في نفسي خاطر عجيب. قال: جئت إلى المسجد إلى صلاة الجماعة، فأدركت الصلاة في الصف الثالث، فقلت في نفسي: سبقت إلى مخلوق فتكدرت يومين، ودائما أأتي إلى المسجد ويفوتني الصف والصفان والثلاثة، وأسبق إلى الله عز وجل فلا أتكدر. هذا الخاطر يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه فيه. سافرت إلى الرياض، ربما البعض مر على هذا المسجد جامع الراجحي. تدخل في هذا المسجد تجد الصف الأول والثاني فيه مجموعة من الناس موجودون قبل الأذان في كل مرة. فسألت بعض الناس: هل هؤلاء هنا في هذا المسجد على الدوام؟ قال: لا يفوتهم الأذان. وأخبرت عن أحد كبار السن، كان في وقت الأذان مرة من المرات في بيت أحد أقاربه، أذن المؤذن وهو في بيت أحد أقاربه فأخذ يبكي، فقال: صار لي الآن 5 سنوات لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. أحد الشباب الصالحين ليس طالب علم ولا شيخ، يعمل في التمريض، يذكر شيئا من حياته فيه عجب. يقول أنه عاهد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن حفظا متقنا. يقول: وكنت أقول في نفسي كيف أحفظ القرآن وأنا أنتهي من عملي عند الساعة 4 عصرا. قال: فاجتهد. قال: فعملت عملين بارك الله لي في حياتي، أولاهما يقول ما أذن، يقول ما جلست في المسجد بعد صلاة الفجر وخرجت إلا مع شروق الشمس. يقول: حتى أني في بعض الأحيان أنام في المسجد. قال: جلست على هذا 10 سنوات. ويقول عن نفسه، يقول: ما أذكر أنه نادى المؤذن للفلاح وأنا أطلب الفلاح في غير المسجد. وهذا وهذه خاطرة، أنه ما أذن المؤذن إلا وهو في بيت الله عز وجل. فسئل: ما هي البركة التي وجدتها في جلوسك للشروق وفي حفاظك على الصلاة؟ يقول: وجدت بركة في حفظ القرآن وفي تلاوته. فسأله سائل: في كم تختم القرآن؟ وهذا مهم، في كم تختم القرآن؟ قال: في كل يوم ونصف، في كل يوم ونصف يختم القرآن. فقال له قائل: هل ثلاثة أيام؟ فقال باللهجة العامية: غصب علي، لأني أقرأ القرآن وأنا أقود السيارة، وأقرأ القرآن وأنا في طريقي للعمل، وأقرأ القرآن وأنا في الانتظار وغير ذلك. هذه مواقف إخواني الأفاضل لم تكن من زمن الصحابة ولا من زمن التابعين. أحببت أن أصدر بها الحديث في هذه الليلة، لأننا نتكلم عن التنافس في طاعة الله عز وجل. هذه شخصيات في زماننا وفي هذا العصر، وأما في زمن الأوائل فإنك تجد العجب. الدارقطني أورد في ترجمة أبي بكر الكناني، يقول أنه لما سمع أن الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل رمضان 60 مرة، قال: قلت في نفسي سأنافسه. قال: فحاولت أن أدرك الشافعي. قال: فختمت القرآن في رمضان 59 مرة. تنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فارمها في نحره، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه. ويقول وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وكان البعض يقول من الصالحين، يقول: لو قيل لرجل أن فلان قد سبقك فانفجع قلبه، قال: لم أجد في ذلك عجب. ابن رجب الحنبلي لما تكلم في قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، يقول: هذه الآية كانت في حياة الأوائل إذا وجدوا غيرهم قد سبقهم إلى الله عز وجل يصيبهم الحزن. أي واحد يرى شخص يسبق إلى الله عز وجل يقع في نفسه. قال: حتى تغيرت الأمور، فصار الناس يحزنون على من يسبقهم في الدنيا دون الآخرة. المنافسة في طاعة الله عز وجل، قد أمر الله سبحانه وتعالى وحث عليه في كتابه، إما بصريح لفظ المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإما بذكر المسابقة فاستبقوا الخيرات وقوله والسابقون السابقون، وإما ذكر المسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فكتاب الله عز وجل فيه آيات كثيرة فيها حث على المسابقة والمسارعة والتنافس في طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يربي هذه الأمة على المسارعة والمسابقة في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه الجنة، لا، اسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، والجنة درجات 100 درجة يحصل فيها التسابق حتى يرتفع الإنسان في هذه الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. يقول الصحابي: فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطى هذه الراية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل وهذا الموعود الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل فلان لو كان يقوم من الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبق للصلوات ولبيوت الله عز وجل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو لم يجد الناس أن يحجزوا الصف الأول وأن يدركوا الأذان إلا بالقرعة لفعلوا ذلك. ولو يعلم الناس ما في التهجير، يعني السبق والتبكير المسجد، لاستبقوا إليه. ولو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة صلاة العشاء لأتوهما ولو حبوا. حث من النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة في طاعة الله عز وجل. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يغارون على دنيا فاتتهم، وإنما يغارون على الأجور. جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي ويقومون كما نقوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار. حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البذل والإنفاق، فقال عمر: اليوم أسابق أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سباقا في طاعة الله عز وجل. قال: فأحضرت ما عندي من مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه: ماذا تركت لأهلك؟ فقال عمر: مثله، يعني هذا نصف المال. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. فلما رأى عمر ذلك قال: والله لا أنافسه أبدا، لا أنافسه أبدا. سباق إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم: ينبغي على الإنسان ألا ينقطع دون الله سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بادر عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هكذا كانوا يتنافسون في طاعة الله سبحانه وتعالى، تنافس عظيم. ما الذي يعين إخواني الأكارم على المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل؟ من أعظم ما يعين الإنسان التفكر في الآخرة. الله سبحانه وتعالى لما وصف الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى هذه الآية؟ ونحن في شهر التدبر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصنا الأنبياء بخاصية أنهم دائما يجعلون الآخرة أمامهم، يتفكرون في الآخرة. إذا استحضر الإنسان الآخرة، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، حتى يكون ذلك للإنسان حافزا ومشجعا في دروب الآخرة. هب لو أن إنسانا قيل له إن أيامك في هذه الدنيا معدودة، لك أسبوع عمر افتراضي ثم تفارق هذه الدنيا، كيف ستكون حياته؟ كيف سيكون انطلاقته في طاعة الله عز وجل؟ كيف ستكون همته في الطاعة؟ ثم أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يسارع في الطاعات المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النفس تميل للكسل، تميل للعجز، تميل للتسويف، تميل للآفات الكثيرة، فيحتاج الإنسان أن يجاهد هذه النفس. ثم أيضا مما يعين الإنسان الدعاء، يسأل ربه الدعاء. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو اللهم أعني ولا تعين علي؟ لماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لا تدع في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ لأن الإنسان ما ينفك عن الحاجة إلى الدعاء. ثم أيضا الرفقة الصالحة، اختر من يشجعك على طاعة الله سبحانه وتعالى، من يغار إذا رآك مجتهدا سابقا متقدما عليه في طاعة الله عز وجل. الناس اليوم منهم من يشجعك على الدنيا ويتسابق معك على الدنيا، ومنهم من يشجعك على الآخرة. وأيضا مما يشجع الإنسان القراءة في تراجم العلماء، اقرأوا في تراجم العلماء كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. اقرأ في حياة أبو هريرة رضي الله عنه في الإصابة، يقول الحافظ ابن حجر كان يسبح لله عز وجل في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة في اليوم الواحد. اسأل نفسك ما قدر التسبيحات التي تسبحها لله عز وجل. عبد الله يذكر عن والده في المسائل، يقول كان والدي يصلي في اليوم الواحد من النوافل 300 ركعة. نوافل، ليس سنن رواتب، ليس فرائض. اسأل نفسك كم هي النوافل التي تصليها من غير السنن، من غير الوتر، من غير الضحى، نافلة فقط تتفرغ. بعد المغرب تصلي نافلة، بعد العشاء تصلي نافلة، كم النوافل في حياتك؟ يقول ولما أوذي ومرض وتعب كان يصلي في اليوم 150 ركعة. يقرأ الإنسان في حياة الأبرار، في حياة الأخيار، في سبقهم إلى الله عز وجل. أيضا هناك أمور، وهذا الذي سأختم به، تؤخر عن التنافس في طاعة الله عز وجل، تؤخر عن السباق إلى الآخرة. أعظم هذه الأشياء التعلق بالدنيا. الدنيا والآخرة لا يجتمعان في قلب الإنسان، فحب الدنيا في قلب الإنسان يطرد منه لذة الطاعة وحب الآخرة. فالإنسان في الصراع يحتاج أن يوازن، أن يأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، ويجعل الدنيا كما قال العلماء في يده، ولا يجعل الدنيا في قلبه فتتحكم فيه الدنيا. وأيضا من الأمور التي تؤخر الإنسان عن التنافس في طاعة الله عز وجل المعاصي. المعصية والمنافسة خطان لا يلتقيان أبدا. الحسن البصري جاءه رجل فقال إني أستعد من الليل وأجهز طهوري ولكني لا أقوم الليل، فماذا قال له أبو سعيد رحمه الله؟ قال كبلتك الخطايا، أي ربطتك الذنوب. وهذا سفيان الثوري، وهذا في الحقيقة أثر عظيم. سفيان الثوري أحد علماء الحديث يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب كلمة، بسبب كلمة رأيت رجلا يصلي فقلت هذا مراء. كلمة واحدة، حرم قيام الليل 5-6 أشهر وأنا أقول قلت ذنوبهم فعرفوها، وكثرت ذنوبنا فلم نعرفها. وأيضا مما يجعل الإنسان يتأخر عن التنافس في طاعة الله عز وجل العجز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من يعوذ بك من العجز والكسل. وأيضا مما يؤخر الإنسان عن التنافس التسويف. التسويف إخواني آفة خطيرة جدا. مثلا الإنسان يريد في الصباح يقرأ القرآن، يأتيه التسويف، عندك اليوم طويل أخره إلى بعد الظهر، إذا جاء الظهر وقت العصر أقرب إلى الإفطار، إذا جاء العصر يقول في فرصة في الليل والنفس تكون منطلقة، وهكذا تمر عليه الأيام واللحظات ولم يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يؤخر الإنسان عن التنافس في الطاعات ضعف الهمة. ضعف الهمة، الإنسان يحتاج إلى همة عالية، إلى عزيمة صادقة في سيره إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يكره الدنيء من الأمور. والتنافس أحيانا إخوان الأكارم قد يكون مذموما، كالتنافس في المعصية يسارعون في الإثم والعدوان كما قال الله عز وجل، المسارعة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأما التنافس المحمود فهو التنافس في طاعة الله عز وجل. اليوم أنتم في ميدان التنافس، رمضان هو ميدان التنافس، دفتي المصحف القرآن ميدان التنافس، البذل والعطاء ميدان التنافس، 30 يوم من أول رمضان إلى آخر رمضان كل يوم فرص العتق من النار، ولله عتقاء عند كل فطر وذلك في كل ليلة. فرصة أن تشتري نفسك من النار، أن تعتق رقبتك. فنحتاج إخوان الأكارم أن نحفز النفوس. وموعد هذه المحاضرة كانت مناسبة لأن كثير من الناس يجتهد في الأسبوع الأول من رمضان ثم يصيبه الفتور، فنحتاج أن نرفع الهمم وأن نجتهد حتى آخر لحظة من لحظات رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.